السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أبدأ بإذن الله تبارك وتعالى من أول هذه الحلقة إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى مع سلسلة جديدة مع غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. نقف مع الحدث، نحققه ونتصوره تصورا دقيقا، أبحثه بحثا وافيا من كتب السيرة وكتب الحديث وكتب التفسير، جاهدا بإذن الله تبارك وتعالى تحري الدقة في صحة النصوص التي اعتمد عليها، ثم بعد ذلك استخلص الوقفات والعبر التي تستفيد منها أمتنا والأجيال على مر العصور بإذن الله تبارك وتعالى. مع غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم نقف وقفات متأنية فاحصة مدققة، لأننا أحبابي ينبغي علينا ألا نقف مع الأحداث لمجرد التسلي وإمضاء الوقت، بل ينبغي مع كل حدث أن نستلهم العبرة وأن نأخذ الدرس لنتعلم منه، لأنه لكي تعود أمتنا إلى السيادة والريادة من جديد لا بد أن نرجع إلى أخلاق الرعيل الأول والجيل الأول، جيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد أن نرجع ونتأمل كيف عاش النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف عاش صحابته، وكيف كانوا يتصرفون في المواقف والأحداث، وأنا آخذ هذا الخط بتركيز، خط مغازي النبي أو غزوات النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله تبارك وتعالى. أقف مع غزوة بدر، أتفحص وأدقق وأستلهم الدروس والعبر من الصلة بالله سبحانه واليقين العالي الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق اللجئ إلى الله يتجسد ذلك في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما وقف النبي صلى الله عليه وسلم ودعا وقال: اللهم إن هذه قريش جاءت بخيلها وخيلائها تحادك وتحاد رسولك، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. نقف ونستلهم الدروس والعبر، وكيف أن الله سبحانه يمد أولياءه وأحبابه الذين صدقوا معه سبحانه وتعالى، يمدهم بمدد من عنده ويؤيدهم بجنود لم يروها ولم يتوقعوها ولم يتصوروها ولم يتخيلوها. وأدخل مع معركة أحد، أحد الحب، أحد الشوق إلى الله عز وجل، أحد البذل، بذل المهد والأرواح، أحد التي تجسدت فيها كل معاني حب النبي عليه الصلاة والسلام وحب الله تبارك وتعالى. حينما يقف الصحابة يحوطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتلقوا بصدورهم وأجسادهم سهام الغدر والكفر ليحموا رسول الله، يسقط الواحد منهم صريعا جريحا مقتولا ميتا، وحاله يقول: دمي فداء لك يا رسول الله، روحي فداء لك يا رسول الله. وكأن بكل صحابي حول النبي يردد كلمة أبي بكر الصديق: إن هلكت أنا إنما أنا رجل، وإن هلكت أنت يا رسول الله فإنما أنت أمة. والعجب أنه ليس ذلك قاصرا، لم يكن ذلك قاصرا على الرجال، بل أتت نسيبة بنت كعب لتقف ولتحمي النبي صلى الله عليه وسلم. نسيبة بنت كعب تقف وتحمي النبي عليه الصلاة والسلام لتتلقى ذلك ولتجرح في أكحلها. نرى كل ذلك وكل هذا البذل، ونرى أنس بن النضر وهو يتقدم، لأنه بينه وبين الله عز وجل أسرار قدمها حينما غاب عن معركة بدر عاهد ربه عز وجل على أن يريه من نفسه خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم رب هذه الأجيال. وننتقل إلى معركة الأحزاب وإلى معركة مؤتة، ونتجول مع كل مغازي النبي عليه الصلاة والسلام، ونقف وقفات كبيرة جدا مع غزوة الفتح، هذه الغزوة العظيمة غزوة الفتح، لنستشرف من قلوبنا الفتح المقبل والنصر المقبل. حينما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسند أحمد وصححه أو في سنن أبي داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سكت صلى الله عليه وسلم. يبقى بعد الملك الجبري الذي نعيشه الآن، لأن النبي بموته ارتفعت النبوة، وبموت الحسن بن علي انتهت الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، ثم يأتي الملك العاض وانتهى تقريبا بانتهاء الخلافة، ثم بعد ذلك الملك الجبري الذي نعيشه نحن الآن، ونحن جميعا نتشوف ونتشوق إلى فتح الله المبين ونصر الله المؤزر لعباده المؤمنين الصادقين. جعلني الله وإياكم جميعا منهم، النصر المؤزر، خلافة على منهاج النبوة، ونحن نقلب صفحات الفتح المبين، فتح مكة، ونتخيل النبي عليه الصلاة والسلام وهو داخل مكة، شرفها الله، صانها الله، كرمها الله، داخل بأصحابه، داخل بثمرة فؤاده، الذين رباهم طول السنين، الذين عاش معهم سنوات يربيهم ويهذبهم على أسمى معاني الإيمان. مات من مات في الطريق، مات خبيب بن عدي بل قطع، أزهقت روح مصعب بن عمير بل مزق، قتل أنس بن النضر بل لم يبق فيه عضو صحيح سليم موجود، وما عرفته إلا أخته ببنانه، قتل في هذا الطريق آل ياسر، قتلت سمية، قتل عمار، قتل كثير من الصحابة، قتل أسد الله وأسد رسوله حمزة رضي الله تبارك وتعالى عنه، قتل في هذا الطريق الكثير، وأسلم بعد ذلك الكثير، أسلم بعد صلح الحديبية عثمان بن طلحة وخالد بن الوليد، وأسلم عمرو بن العاص، ودخلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام مكة، الذين أسلموا منذ سنة أو سنتين، هل هم فقط الذين حازوا النصر حينما دخل النبي فتح مكة؟ أبدا، بل الذي حاز النصر صاحب أول قطرة دم تراق في الإسلام، الذي حاز النصر عمير بن الحمام الذي قتل في بدر، الذي حاز النصر مصعب بن عمير الذي قتل في معركة أحد، الذي حاز النصر هو أنس بن النضر الذي ما عرفته وما استدلت عليه أخته إلا ببنانه، الذي حاز النصر هو خبيب بن عدي الذي مزق، كل هؤلاء حازوا النصر وكانوا من المنتصرين. فينبغي علينا أحبابي، ونحن نتصور ونتخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل مكة فاتحا منتصرا، نستعيد شريط الذكريات كله، نستعيد شريط الذكريات كله، ولتكن في ذلك لنا العبرة والدرس، أن نصر الله قادم كما فتحت مكة، أن نصر الله قادم والأمة تعود من جديد إلى الأخلاق الفاضلة والريادة والسيادة، تعود أمة قائدة بإذن الله تبارك وتعالى. تعود أمة قائدة، أمة قائدة كما أرادها الله سبحانه وتعالى. وإني أرى الأرض من حولنا، وأرى البشر من حولنا، وأرى الكون من حولنا، وكأن الله عز وجل يهيئ الجميع لنصر قريب وفتح قريب في الوقت الذي تتكاتف كل قوى الأرض لمحاربة الإسلام وأهل الإسلام، أعداد أبناء الصحوة يتزايدون ويتنامون ويتكاثرون كثرة هائلة، تجعل المرأة يشعر بالفخر والسعادة، تجعل المرأة يشعر بدنو عودة النصر وبدنو عودة الأمة للريادة والقيادة، يشجعني أن أبذل أكثر وأن نتكاتف أكثر وأن نعمل أكثر لكي يعجل الله تبارك وتعالى نصره المؤزر. ونحن على يقين أنه كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وكان منتصرا، في ذات الوقت كل روح أزهقت، كل جسد مزق، كل دم أريق صاحبه الآن أيضا منتصر، نعلم علم اليقين أنه حينما يأتي نصر الله المقبل القريب جدا، يكون كل صاحب بذل وكل صاحب تضحية بإذن الله عز وجل هو شريك في هذا النصر، لأنه غرس له بجهده وروحه وفكره وأعصابه ووقته وعمره وتخطيطه وتفكيره. نسأل الله أن يستعملنا وأن لا يستبدل بنا. وأنا في الحلقة السابقة تكلمت كثيرا مع حضراتكم في كون نصر الله قريب وقريب جدا، لكن المهم إن احنا نعرض نفسنا على ربنا سبحانه وتعالى، عسى ربنا أن يقبلنا وأن يوفقنا وأن يستعملنا وأن لا يطردنا بذنوبنا سبحانه وتعالى. نعم أحبابي، فأنا أقول لحضراتكم نستعرض الغزوات غزوة غزوة، ونقرأ الصفحات صفحة صفحة، ونستلهم الدروس والعبر، لكن أريد قبل أن أدخل في هذا الطريق الجميل الذي أنا أشعر بكم جميعا يا من تشاهدونني أنكم تحبون هذا الموضوع وتشتاقون لمن يفنده أمام حضراتكم، لأننا جميعا في شوق لأن ننظر إلى هذه الصفحات المضيئة في الوقت الذي نشعر فيه بنوع من القهر وسطوة العدو علينا، نود أن نفتح هذه الأوراق، ولكني عذرا أحبابي أنا لا أفتحها أبدا لمجرد تنفيس الكبت ولمجرد أن يشعر المرء بشيء من الراحة حينما ينظر في صفحات المجد الماضي، ولكن أفتح هذه الصفحات وأقلب هذه الورقات من أجل ماذا؟ من أجل أن نعيد ذات المجد وذات التاريخ. لقد سمعنا من قال من أعداء الإسلام إن المسلمين قادرون على أن يعودوا لغزو العالم وللسيطرة على العالم كله والانتشار في جميع الأرض كلها بنفس السرعة التي انتشر بها الجيل الأول، بشرط أن تعود الأمة المسلمة إلى أخلاق الجيل الأول، وهذا ما أرمي إليه بالدرجة الأولى، أن نقف ونفكر كيف نفعل كما فعلوا، لأن هذه أنجح حقبة في تاريخ الإسلام، أنجح فترة. صحيح في فترة جاية مقبلة هتكون أفضل فترة معيشيا وحياتيا حينما يأتي عيسى بن مريم حاكما مهيمنا بشرع الإسلام بإذن الله عز وجل، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أنجح فترة للتعامل مع الواقع قبل أن يأتي عيسى بن مريم هذه الفترة، فينبغي علينا أحبابي أن نحاكي هذه الفترة وننظر كيف سادوا، كيف انتصروا، كيف قادوا، كيف غزوا بهذه السرعة في أقل من نصف قرن من الزمان. سادت الأمة الإسلامية العالم وصارت أكبر إمبراطورية في العالم كله. وقبل أن أدخل أريد أن أبين بعض الأشياء. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قام النبي صلى الله عليه وسلم وغزا هذه الغزوات عن طريق الجهاد في سبيل الله الفريضة الغائبة التي لا يمكن أبدا أن تستعيد الأمة شرفها ومجدها إلا من خلالها، فلقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم، ثبت في مسند أحمد بإسناد صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ذل. احنا عندنا دلوقتي حبيبي في الله نحن نعيش في عالم لا يعرف إلا منطق القوة فقط. يعني تدخل إسرائيل فلسطين وتحتلها بالقوة، تدخل أمريكا العراق وتحتلها بالقوة، تخطط لمناطق أخرى بسلطان القوة، يريدون أن يدخلوا عسكريا في أماكن الآن فيها ثورات بسلطان القوة. نعوذ بالله تبارك وتعالى من شر هؤلاء، وأسأل ربي تبارك وتعالى وأرجو أن تؤمنوا: اللهم احقن دماء إخواننا في ليبيا، اللهم احقن دماء إخواننا في ليبيا وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم قنا وإياهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم إنا نعوذ بك من تحكم أعدائنا فينا، آمين يا رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم لماذا جاهد ولماذا غزا وما هي الفوائد العامة للغزو والجهاد؟ لكن قبل أن أدخل في ذلك عايزين نعرف أولا يعني إيه جهاد. الكلمة دي ترعب أعداء الله، تخيلوا، مع إنها مصطلح إسلامي صرف وهم خايفين من كده، لأن الكلمة دي تعيد الذكريات الماضية، تعيد التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام، بذل الجهد في أي حاجة هذا جهاد. إنما ده مصطلح عندنا، بذل الجهد في محاربة أعداء الله عز وجل بكل سبيل متاح، هو ده. فالجهاد ده مصطلح عندنا له دلالة، له مفهوم. وعندنا حبيبي في الله لا يمكن أبدا أن احنا يعني نفهم معنى هذه الكلمة إلا على هذا المفهوم. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح البخاري، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تصوم فلا تفطر وتقوم فلا تفتر؟ يعني قيام ليل دائم، صيام دائم. قال: وأينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: والذي نفسي بيده، لو طوقت ذلك ما بلغت حد المجاهد في سبيل الله. والحديث ده بيبين لنا دلالة أكيدة على أن مصطلح الجهاد أساسا اللي هو مجاهدة أعداء الله ومحاربة أعداء الله تبارك وتعالى. طيب باختصار كده، الجهاد ده عندنا نوعين، جهاد دفع وجهاد طلب. جهاد الدفع زي مثلا انت حضرتك تكون قاعد في بلدك وفي ارضك، وياتي ناس يغزونك في بلدك وفي ارضك، في هذه الحالة ده اسمه جهاد الدفع، بتدفع هذا الشر عنك. دي ما فيش فيها فصال ولا نقاش انه فرض عين على كل مسلم انه يقف ويدفع هذا الشر، دي مسألة ما فيش كلام. اما مسألة جهاد الطلب الفتوحات الإسلامية فهذا هو الفرض الذي على الكفاية كما قال الجمهور، إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر أو سقط عن الجميع. لكن الكلام ده كله حبيبي في الله ليست مرحلته الآن، لأن احنا أمة مستضعفة، لسنا أمة ممكنة، أمة مستضعفة ولسنا أمة ممكنة. يبقى كل حياتنا دلوقتي تركيزا على الدفع والدفاع. ولو جينا نبص حبيبي في الله نجد أن هناك مراحل لتشريع هذه العبادة العظيمة الكبيرة. أول شيء غير مأذون فيه طول فترة العهد المكي، المرحلة الأولى فترة العهد المكي ممنوع أن حضرتك تستعمل سلاح في مواجهة الأعداء. ليه؟ لأن هذا يؤدي إلى نفور الأعداء وهم أقوى منك، يجتمعون عليك ويستأصلوا شأفة الإسلام الوليدة. لذلك حرب كان ده طبعا هي جو موجود للدعوة السلمية ولها أثرها اللي هو طبعا أقوى من أن تكون الأجواء محتدمة. المرحلة الثانية إباحة القتال من غير فرض، ده بس نقدر نقول مأذون فيه، مأذون فيه أول حاجة حرام، اثنين مأذون فيه، وهذا من بداية العصر المدني لقول الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، أذن لهم مأذون فيه. المرحلة الثالثة فرض على المسلمين لمن يقاتلهم، فرض إذا حصل اعتداء، فرض خلاص اللي بيقاتلك يجب عليك أن تقاتله، وهذا بقول الله سبحانه فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم أي حيث وجدتموهم. المرحلة الأخيرة اللي هي جهاد الطلب وده للفقه ومش مرحلته دلوقتي خالص. طيب أنا عايز أتكلم عن الأهداف العامة للغزو، ليه النبي عليه الصلاة والسلام قام بالغزوات؟ إيه الأهداف العامة؟ الأهداف العامة أهداف كثيرة جدا جدا. أول حاجة وأهم حاجة إن الغزو والجهاد في سبيل الله ما شرع أصلا من أجل الحصول على مادة، الحصول على مناصب، الحصول على كراسي، زي ما يحصل في الانقلابات الموجودة في كثير من الأماكن والأنظمة، الحصول على منصب، الحصول على كراسي، الحصول على وجاهة، الحصول على سلطة. لا لا لا، لم يكن كذلك، إنما الهدف كان لتعبيد الناس لله. إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد للناس أن يعبدوا ربهم عز وجل، الناس تعرف ربنا تبارك وتعالى، يدعو إلى الله، فكان سيفا يحمي وصول الدعوة لمن قبلها ولمن أراد أن يكون مسلما، تهيئ الأجواء فقط لمن أراد أن يدخل في الدين دون إجبار أحد أن يدخل في دين الإسلام. قضية مش قضية إجبار، قضية أن بيهيئ الجو لمن أراد أن يسلم، لأن في أي مكان حد يطلع يسلم بيقتل، فإحنا مش عايزين اللي عايز يسلم يقتل، احنا عايزين اللي عايز يسلم يسلم دون أن نجبره ودون أن نضغط عليه. هو ده، دي السياسة التي مشى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هي تعبيد الناس لرب العالمين، وهي دي الفطرة حبيبي في الله، دي الفطرة، دي الحنيفية السمحة التي جاء بها نبي الله إبراهيم هي دي الفطرة. قال الله تعالى في الحديث القدسي الذي هو في صحيح الإمام مسلم، قال إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. إذ أجتالتهم الشياطين عن الدين، عن الحنيفية السمحة، عن الحنيفية السمحة. وهذا هو الذي أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع بالناس، أن يرجع بالناس إلى الأصل، إلى الفطرة، إلى الحنيفية السمحة، إلى تعبيد الناس لرب العالمين. أجل أحبابي، فإحنا حقيقة الإسلام هو إعلان عام لتحرير الإنسان، تحرير الإنسان من عبودية العباد للعباد، ومن العبودية للهوى، وذلك بإعلان ألوهية الله وحده سبحانه وتعالى، وربوبية الله للعالمين سبحانه وتعالى، وبإعلان الثورة الشاملة على حاكمية البشر وسلطان البشر في كل صوره وأشكاله وأنظمته، والتمرد الشامل على حكم الأفراد للأفراد، لأن هذا تأليه للبشر ورفع للبشر فوق قدرهم وفوق مستواهم. البشر ده إنسان زيك في النهاية، زيك، قاصر في فهمه، قاصر في تصوره، يعتريه النقص والعلل، يعتريه سوء الفهم، يعتريه سوء التصرف. فينبغي أن يكون المرد ابتداء وانتهاء لله عز وجل. بكل بداهة، لو سألت حضرتك بكل بساطة، لو سألت حضرتك عندنا مسألة من المسائل وقضية من القضايا، الشرع اللي هو من عند ربنا شرع الإسلام أخبرك أن حكم الله في القضية كذا وكذا، وبعدين نفس القضية سمعت فيها حكم للبشر بخلاف حكم الله، فصار حكما لله في هذه القضية وحكما للبشر في ذات القضية مختلف. بكل بديهية وبكل بساطة، أي الحكمين تثق فيه؟ حكم ربنا في القضية ولا حكم البشر في القضية؟ أنا عايزك بفطرتك، بفطرتك وبقلبك تجاوبني وتقول لي لما يبقى فيه حكم ربنا في قضية وحكم المخلوق في قضية مختلف عن حكم ربنا، أنت حضرتك تآمن لأي الحكمين؟ تصدق أي الحكمين؟ تثق في أي الحكمين؟ دي بداهة حكم الله عز وجل، هذا هو الذي ينبغي أن يوثق فيه، حكم الله سبحانه. إنما تسيب حكم ربنا الحكم البشر ده تأليه للبشر، وإن حضرتك بتاخد صفات ربنا تنطفيها على البشر. وأنا دائما ما أكرر هذه القولة، حبيبي في الله، لا ينتهي الدين عند باب المسجد، بل يستمر في كل مناحي الحياة. الإسلام يحكم كل حاجة في حياتنا، الإسلام صبغة كاملة، الإسلام صبغة كاملة تحكم حياة البشر. عندنا العلماء القدامى الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة من قبلهم صنفوا كتب في الفقه، كتبوا في العبادة، الطهارة، الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام، وأغلقت الكتب عند هذا الحد؟ أبدا، بل هناك الحدود، هناك الأيمان، هناك النذور، هناك كتاب الأشربة، هناك كتاب الأطعمة، هناك المواريث، هناك المعاملات، هناك البيوع، هناك الطلاق، هناك النكاح. سبحانك ربي، أحكام، أحكام لربنا كل جزئية من جزئية الحاجات دي. يبقى إذن حبيبي في الله، الإسلام صبغة شاملة، الشرع ربنا عز وجل رسم لنا الخطوط التي نمشي فيها. ما في قضية من حياة الإنسان إلا ولله فيها حكم، حكم ربنا سبحانه وتعالى. يبقى العقل إن أنا أعدل عن حكم ربنا إلى حكم مخلوق زي، أي عقل يرتضي هذا؟ أي عقل يقبل هذا؟ ثم إن الإسلام دين الله الخاتم، آخر اتصال السماء بالأرض، شريعة الإسلام وحي الله إلى محمد عليه الصلاة والسلام. ربنا سبحانه وتعالى كان يرسل الرسل فشرعها يحكم لأمد ولفترة، وأتى محمد عليه الصلاة والسلام بشرع خاتم ليحكم إلى الأبد. إذن هناك نتيجة حتمية ومسألة يقينية، هي أن شريعة الإسلام قادرة على أن تسعد البشرية كلها جيلا بعد جيل إلى أن تقوم الساعة. واللي يشك في دي يشك في حكمة ربنا سبحانه وتعالى. هذه الكلمة أقولها لجميع المسلمين والمسلمات. يا أخوانا المسألة واضحة، المسألة مش محتاجة كلام. ينبغي أن نعود لله عز وجل. الخير كل الخير في أوامر ربنا سبحانه وتعالى، الخير كل الخير في أوامر الله سبحانه. ينبغي أن نثق في شرعنا، ينبغي أن نحب ديننا، ينبغي أن نعتز بديننا، ولا يمكن لموجود أن يمنح العزة إلا الله عز وجل، لأنه صاحب العزة. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، العزة كلها لله عز وجل. يبقى أول فايدة وأول هدف من أهداف الجهاد في سبيل الله، من أهداف الغزو الذي كان يقوم به النبي عليه الصلاة والسلام، تعبيد الناس لله عز وجل، ونشر الدعوة الإسلامية، ونشر الخير والفضل. وحضراتكم بعض الناس يقول انتوا بتقولوا الإسلام انتشر بحد السيف. لا، ده انا انقل لحضراتكم قولة جورج سيل الإنجليزي، يقول: هؤلاء الذين يتخيلون أنها قد انتشرت بحد السيف، يقصد الدعوة الإسلامية بحد السيف، إنما ينخدعون انخداعا عظيما. ده إنسان قارئ جيد منصف، شايف الأحداث قدامه وبيتكلم بإنصاف، بيتكلم بعقل. بهم الناس دول مش كلهم منحازين انحياز أعمى بغير، لا، في ناس بتفهم، في ناس منصفة، في ناس عندها عدل، وهذه فطرة الله عز وجل، أو بقايا الفطرة التي عليها هؤلاء جميعا. طيب، يبقى دي أول حاجة، تعبيد الناس لله عز وجل. اثنين، رد اعتداء المعتدين على المسلمين. ده هدف من الأهداف. حضراتكم احنا كلنا شايفين ظلم وطغيان اليهود على إخواننا في فلسطين، ظلم وطغيان الأمريكان على إخواننا في العراق، ما في نقاش، احتلالات دي كلها احتلال، ظلم وطغيان في كل مكان. وأدى تدخل الأجانب، تدخل أعداء الإسلام إلى بتر جزء من جسد الأمة الإسلامية اللي هو جنوب السودان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أمام غياب مننا وتقصير كبير جدا جدا مننا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن أهم الأهداف رد الاعتداء، اعتداء على المسلمين. ثلاثة، كشف الفتنة عن الناس، فتنة تتلبس في الناس، الجهاد يكشفها والغزو يكشفها. كيف ذلك؟ ممارسة الكفار التعذيب ضد المسلمين. احنا عندنا دلوقتي حبيبي في الله كل صباح دماء تراق على ارض فلسطين، كل صباح امرأة فلسطينية تعتقل او تعذب في معتقل او يعتدى عليها في معتقل، كل صباح طفل يستهدف، دماء تراق، اعراض تستباح، مقدسات يعتدى على حرمتها، حفر دائم تحت المسجد الأقصى، أمر دائم، ظلم دائم، تعذيب دائم. فالكلام ده لا يمكن أن يندفع، مستحيل مهما عملنا لا يمكن أن يندفع تحت طاولة المفاوضات أبدا، مستحيل الكلام ده، إحنا بنحلم. لأن قال أحد قيادات أمريكا السابقين إن المعركة بين فلسطين واليهود ليست معركة غالب ومغلوب، إنما هي معركة وجود. طول ما في كيان فلسطيني وكيان صهيوني المعركة دي لن تنتهي. الأمر الثاني في الفتنة التي تكشف الفساد المستشري والأنظمة الفاسدة من الأنظمة الربوية وانتشار الرذيلة والحريات المطلقة بلا قيود، أيضا من الفساد الذي يكشف فتنة الكفار أنفسهم، إن هم مفيش دين بيعرض عليهم، مفيش إسلام بيعرض عليهم، مفيش حق بيعرض عليهم، ومنهم الذي يعرض عليه الحق سرعان ما يعود إلى الله عز وجل ويعود إلى الفطرة، أصل الفطرة الحنيفية السمحة. وأيضا من أهم أهداف الغزو عند النبي عليه الصلاة والسلام، من أهم أهداف الغزو حماية الدولة الإسلامية من شر الكفار، حماية الدولة الإسلامية من شر الكفار، سواء كانوا جواسيس، سواء كانوا ناس يقومون بحرب وإثارة بلبلة بين المسلمين، أو في أي صورة من الصور. أجيب لحضراتكم مثل عشان قصدي يوصل. كان هناك رجل يهودي اسمه كعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف ده رجل آذى الله ورسوله، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من لكعب بن الأشرف؟ فقال: محمد ابن مسلمة. أنا يا رسول الله أقتله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: أجل. قال: فأذن لي أن أقول شيئا يا رسول الله. فأذن له النبي أن يدخل عليه بحيلة، ودخل محمد ابن مسلمة بحيلة على كعب بن الأشرف وقتله محمد ابن مسلمة، لأن دي قضية خطيرة جدا جدا. أيضا من فوائد الغزو فوائد للمسلمين، فوائد للمسلمين حبيبي في الله، من أهم الفوائد للمسلمين الكشف عن المنافقين، إن حضرتك تعرف اللي معاك بجد واللي منافق واللي راكب الموجة وخلاص. فترة الهدوء، فترة السلام، كل الناس معاك، إنما أول ما تقول حي على الجهاد في سبيل الله، في معركة، في غزو، يقعد أعداء الله، يقعد المنافقون ويتعللون بالعلل. كثير منهم يتعلل بعلل كثيرة ولا حول ولا قوة. يقول ربنا عز وجل: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. ده كان معاك وقال أنا معاك ومنك، وأول ما نيجي غزوة لا 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 ما عرفكش، خايف على نفسه، هو أصلا مش صاحب قضيتك أساسا. أيضا من فوائد الخاصة بالمسلمين تمحيص المؤمنين من ذنوبهم ودخول الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام لما سبق المشركين إلى بدر قال: هلموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام: بخن بخن يا رسول الله. قال ما يحملك على قول بخن بخن يا عمير؟ قال رجاء أن أكون من أهلها. قال أنت من أهلها، أنت من أهلها. فهنا نظر عمير بن الحمام إلى تميرات على كفه كان يأكل منها وألقاها وقال لئن عشت لآكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، ودخل يجاهد في سبيل الله. وكان الغزو والجهاد في سبيل الله سبب للتمحيص وسبب لدخول الجنة. أيضا من فوائد خاصة للمسلمين تربية الأمة على الصبر، تربية الأمة على الإيمان، مصنع للرجال، مصنع لبذل النفس والمال، أيضا الحصول على غنائم في الدنيا. بس الحصول على الغنائم ينبغي أن تضبط النية حينما يخرج الناس للغزو، ويكون ذلك في سبيل الله عز وجل، لا لمغنم ولا لسمعة ولا لشهرة ولا ليقال فلان جريء ولا ليقال فلان عنده إقدام. زي الأعرابي إلا أسلم وخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزو، ولما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام نصيبه من الغنائم إليه أخذ هذه الغنائم وذهب بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله، وهو يبكي أمام النبي، ما تبعتك على مثل هذا يا رسول الله، ولكني تبعتك على أن يأتي سهم فيدخل من هنا وأشار إلى نحره، فيخرج من هنا وأشار إلى قفاه، فأموت فأدخل الجنة. فقال النبي إن تصدق الله يصدقك، وتأتي معركة خيبر ويخرج هذا الأعرابي مع النبي عليه الصلاة والسلام ويقتل الأعرابي حيث أشار، ويبحث النبي بنفسه عن هذا الأعرابي الذي أسلم منذ قليل، وإذا بالنبي ينفض التراب عن جبين الأعرابي وهو يبكي ويقول صدقت الله فصدقك الله، صدقت الله فصدقك الله، وكفنه في جبته صلى الله عليه وسلم، وصلى النبي عليه. وكان من بين الدعاء الذي دعا له اللهم إن هذا عبدك خرج مجاهدا في سبيلك، قتل شهيدا في سبيلك، أنا شهيد على ذلك. الصدق، الصدق حبيبي في الله. فدي الخطوط العريضة، وبصراحة الكلام لسه كتير جدا، كلام لسه كتير والشبهات كثيرة. الكلام ده إن شاء الله تباعا تباعا بإذن الله أثناء سير المغازي أعرضه لحضراتكم بإذن الله. ومن الحاجات اللي يعني هقولها كده سريعا لأن خلاص الحلقة أوشكت، بعض الناس بيقول لك أنتوا بالغزوات دي والسرايا اللي كان يبعثها محمد دي كان ناس قطاع طريق، طب واللي بيعملوا النظام العالمي ده يتسمى إيه؟ يتسمى إنه هم يدخلوا بلاد ويعملوا قواعد عسكرية وينهبوا نفطها وينهبوا ثرواتها، يتسمى إيه ده؟ يتسمى إيه دخول شرذمة تتجمع من العالم وتدخل تاخد أرض الناس، تدخل في فلسطين تحتل الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يتسمى إيه ده؟ فأنا بقول حبيبي في الله زي بعض الناس في لما كان الإنجليز يعني بيضبطوا الثورة الأهلية في وسط أفريقيا، حصل موقف يعني يثير الدهشة والعجب، يعني يقول لك يعني الحاجات شر البلية ما يضحك. واحد جندي انجليزي بيقول لصاحبه شفت يا اخي الافارقة دول وحوش، قال له وحوش؟ هم بيقتلوهم زي العصافير سبحان الله. وبيقول وحوش ايه؟ قال له تخيل رايح اقتل افريقي وانا بقتله، عضني يعني عضه عشان كده بقى وحش وانسان متوحش، وحضرتك اللي بتقتله بالرصاص وتزهق روحه مش متوحش؟ سبحانك ربي. فهم كده دايما. وحبيت اختم بالموقف ده عشان الناس تفهم كويس جدا، ودي اشارة ورسالة لما تبقى حاجة بس فيها يعني شبهة كده في حقنا تبقى تضخم، ودايما سوء الظن وسوء التقدير وسوء التقييم ويحمل الموقف على اسوأه، انما في ناحيتهم يبقى العوار باين والشر طافح، وبرغم ذلك مدنية وحضارة وحقنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حبيبي في الله الوقت خلص وانتهى بإذن الله تبارك وتعالى. في هذه السلسلة أدعو ربي سبحانه أن يرزقنا وإياكم جميعا السداد والتوفيق، وإنه موضوع جلل حقيقة يحتاج إلى اعتصام بربنا، ويحتاج إلى دعوات من إخواني وأخواتي، إن ربنا يرزقنا كده السداد والتوفيق، ويبصرنا بالدروس والعبر، وأن يجعل هذه الحلقات حلقات في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. حبيبي في الله، أعتقد يعني تليفوني الخاص مع معظم الناس، وفي قناة الحافظ الهاتف موجود لو حد أراد يعني يأخذه، ما فيش أي مشكلة، فضل الله موجود في كل القنوات، إنما حضراتكم مع قناة الحافظ الهاتف موجود. لو حد عنده أي اقتراح، أي كتاب، أي مصدر، أي فائدة أراد أن نطرحها على الشاشة عبر هذه الحلقة، أراد أن يشارك بأي طريقة، بأي جهد، بأي مادة، تناح معاك وحضراتكم معانا هذه الحلقة. الأخ المسؤول في قناة الحافظ أخ رضا، حكم وأن يجعلنا وإياكم جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا الله يا سميع يا عليم، اهدنا الصراط المستقيم.